قال المصنف ويرجو عليه ان الحكم الظاهر بنفسه ليس مستحيلا. الكلام في الاجوبه التي ذكرت على اشكال المحقق العراقي في مقام الاثبات ردا لدليل الميرزا والمشهور على عدم شمول ادله البراءه للمقام اللي هي الشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي. بعدما تم الكلام في مقام الثبوت وصار كل من المصنف والعراقي بمبنى معين يرون عدم الحاجه للانتقال لمقام الاثبات للفراغ من هذا البحث وعدم جريان الاصول، لا يمكن جريان الاصول، لكن في مقام البحث التنزلي المصنف بحث على وفق قاعده القبح عقاب لا بيان، وتبين ان الاقوال في المساله هي قول العراقي القائل بعدم الامكان، عفوا بعدما دخل في مقام الاخبار، والذي دخل في مقام الاثبات هو القائل بالامكان في مقام الثبوت، فذهبوا الى عدم جريان وعدم شمول ادله البراءه للشبهه المقرونه بالعلم الاجمالي بناء على الدليل الذي ساقه الميرزا سابقا، والذي حاصله ان ادله البراءه لو قلنا بشمولها فاما ان توقعنا في المخالفه القطعيه وهي محرمة، وإما أن نلتزم بالترجيح بلا مرجح وهو باطل، وإما أن نلتزم بالفرد المردد وهو غير موجود. فالقول بشمول أدلة البراءة للشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي على جميع الفروض يلزم منه محذور. إذن أدلة البراءة لا تشمل المقام، فإذن لا مرخصة ولا مؤمنه من ارتكاب اي طرف من اطراف العلم الاجمالي، اطراف العلم الاجمالي، وهو معناه وجوب الموافقه القطعيه. اشكل في المقام المحقق العراقي ان هذا المقدار من المحاذير لا يقتضي رفع اليد عن شمول ادله البراءه مطلقا، وانما هذه المحاذير يمكن تجاوزها من خلال رفع اليد عن الإطلاق. فالمحذور الأول وهو لزوم المخالفة القطعية نتج عن الإطلاق في الدليل لكل من الفردين، فإذا قيدنا كل منهما بعدم ارتكاب الآخر بترك الآخر فيمكن القول بشمول أدلة البراءة للمقام ونقول بالترخيص ولو في طرف واحد. فلو كان عندنا إناءان طرفان للعلم الإجمالي فنقول هذا الإناء الأول يجوز ومرخص به إن تركت الثاني، والثاني مرخص به إن تركت الأول. فحينئذ إذا جاء المكلف في مقام ارتكاب الإناء الأول شرطه موجود ولا يوقعه في مخالفة قطعية، فيا مثلا يشرب أو يتوضأ في الإناء الأول وإن كان مشكوك نجاسة اعتمادا على أصل البراءة، قاعدة البراءة. إذا أراد أن يرتكب الثاني، الثاني مشروط بترك الأول، وحيث أنه ارتكب الأول إذا لا ترخيص في الثاني، لا ترخيص في الإناء الثاني، فعليه تركه. فإذا ترك الثاني وكان قد ارتكب الأول هذا لا يوقعه في مخالفة قطعية. هذا التقييد يخرجنا ويبعدنا عن محذور الوقوع في المخالفة القطعية ومع بقاء الشمول ورفع اليد عن الإطلاق فقط. وقلنا بأن هذا المحذور من أو هذا البيان من المحقق العراقي أوقع القائلين بالاقتضاء والقائلين بالإمكان بإمكان جريان الأصول في مقام الثبوت أوقعهم في مشكلة إثباتية عليهم الخروج من هذا البيان، وإلا عليهم القول بعدم وجوب الموافقة القطعية وهو خلاف ارتكازهم وخلاف الإجماع وخلاف بل إجماع واعتكاف. إلى هنا واضح إن شاء الله. من الأجوبة التي ذكرت جواب سيد الخولي الذي كان حاصله أن هذا البيان لو التزمنا به يوقعنا في الترخيص القطعي في المخالفة القطعية. الترخيص القطعي، نعم هو لا يوقعنا في المخالفة القطعية ولكن يوقعنا في محذور الترخيص القطعي في المخالفة
الواقعي.
من البعض سأل شو الفرق بين هذين، مخالفة قطعية وترخيص قطعي، يعني شو الفرق بين المحذور الذي فررنا منه وسلم السيد الخوي بعدم اللزوم بعد الوقوع فيه وبين المحذور الذي جاء به السيد الخوي؟ هذا البيان لأجل توضيح هذا المنطق. المحذور السابق والذي سلم به السيد الخوي هو كون القطع وصف المن للمخالفة، أن المكلف يقطع بوجود مخالفة للحكم الواقعي. إذا ارتكب المكلف الإناءين تحصل مخالفة، مخالفة احتمالية أو قطعية؟ قطعية. القطع وصف لمن؟ للمخالفة القطعية. القطع وصف للمخالفة. هذا سلم به السيد الخوي وقال نعم هو يلزم على هو يلزم على بيان المرزا ولا يلزم على بيان العراقي، فبالتالي بيان العراقي تام. هذا واضح. لكن هناك محذور آخر وهو يلزم أن المولى رخص قطعا، رخص قطعا، فالقطع بحال ثاني وصف لمن؟ للترخيص. الترخيص قطعي بالمخالفة، وذلك في فرض أن المكلف يترك الإناءين، يترك أطراف العلم الإجمالي، فيقول كل طرف ثبت له الترخيص لتوفر شرطه لشمول الأدلة مع الشرط، فيكون الإناء الأول بمقتضى أنه ترك الثاني فهو مرخص، فالمكلف أترك المكلف، فهناك ترخيص، فالمولاش شرع وجعل الترخيص للإناء الأول بمقتضى أنه ترك أن الشرط متحقق وهو ترك الإناء الثاني، وهكذا الإناء الثاني المولى جعل له الترخيص على اعتبار أن الإناء الأول قد ترك فتحقق شرط ترخيص الإناء الثاني، فكان كل من الإناءين مرخص بهما من قبل المولى والمشرع. هذا الترخيص قطعا ترخيص بالحرام، قطعا ترخيص بالنجس، ترخيص قطعي مو ارتكاب قطعي، مو مخالفة قطعية. مخالفة قطعية فرع العمل، فرع الارتكاب، فيكون هناك شنو؟ مخالفة قطعية للواقع. لكن هناك حكم واقعي بالمنع، إما في الأول وإما في الثاني، هناك حكم واقعي بالمنع من ارتكاب الإناءين. المولى حينما شرع على الالتزام ببيان العراقي والتقييد، المولى شرع الترخيص لكل منهما، يعني شرع ترخيصا واحدا منشق أو متفرع لترخيصين، لكنه في واقعه ترخيص واحد للمحرم، يعني أرخصك في المحرم سواء كان في الأول أو في الثاني. هذا واضح. ونفس هذا الترخيص هو حرام، أو عفوا قبيح، هذا الترخيص في نفسه قبيح وإن لم يلزم منه المخالفة الخارجية أو العمل الخارجي، فإنه نظير كما يمثلون، فإنه نظير القول لشخص هو عاجز مثلا عن الوصول لإمرأة في مكان بعيد، هذا الشخص نقول له يجوز لك الزنا بتلك المرأة بعيدة، المولى رخص مع علمه بأن هذا المكلف لا يمكنه الوصول لتلك المرأة، لكن نعم هو لم يقع، لم يرخص بالمخالفة الواقعية والارتكاب الواقعي المحرم، ولكنه رخص بأصل الزنا، أصل الترخيص بالزنا قبيح.
يرخص لزيد بسرقة مال وإن كان زيد شنو عاجز عن ارتكاب تلك السرقة، لكن نفس الترخيص بالسرقة قديم. في المقام ترخيص بالحرام، ترخيص بشيء هو حرام ممنوع منه نجس، نفس الترخيص هذا قديم. واضح كلام سيد الخوئي؟ واضح؟ وإن علم مكلف المولى بعدم ارتكاب حرام من المكلف، هو فرض الكلام تاركنا الثاني فيلزم الترخيص. المصنف يجيب عن هذا عن أو يرد على جواب السيد الخوئي بجوابين. الجواب الأول أيها السيد الخوئي، الترخيص في المخالفة، الترخيص في المخالفة، المخالفة فرع تضاد، المخالفة فرع التضاد، أن يكون المكلف يعيش حالة التضاد بين حكمين، فإذا ارتكب أحدهما يخالف الآخر. فالآن في المقام أيها السيد الخوئي، افترض عندنا حكم بالحرمة وحكم بالترخيص، فيكون الترخيص مخالف لمن؟ للحرمة. فإذن المشكلة وين؟ في وجود حكمين متضادين. واضح الأولى؟ نسأل منكم أيها السيد الخوئي، هذا التضاد في أي مستوى؟ التضاد بين الترخيص والحرمة في أي مستوى؟ هل هو في مستوى الملاك أو مستوى الجعل والاعتبار أو مستوى الامتثال؟ لا يكون في أحد هذه الثلاثة. يعني القبحوه يرد لو أوقع المولى المكلف في تضاد وتخالف إما في الملاك أو في الجعل والاعتبار أو الامتثال. أكو شيء رابع غير هذه؟ فإذا تبين عدم التضاد في جميع هذه المستويات يبقى القبح بعد؟ لا يبقى قبح من جهة أنه لا مخالف. المولى يقبح منه الترخيص في حكم يضاده حكم آخر، أما إذا تبين ماكو تضاد فالترخيص لا يكون فيه مخالف. قبل ما ندخل في تفاصيل الجواب، هذا هيك روح الجواب وخلنا نفهمها. وين يريد يدرس السيد الشهيد؟ مصنف وين يريد يجاوب؟ يقول هذا اصلا القبح نشأ من ماذا؟ من اين جاء القبح؟ انتم عبرتوا انه الترخيص القطعي قبيح. هذا قبيح على اعتبار الترخيص، الترخيص اتصف بالقبح على اعتبار ماذا؟ على اعتبار ان الترخيصين يخالفوا ويضاددوا حكما آخر فكان قبيحا، وإلا الترخيص في نفسه قبيح؟ لا، الترخيص في نفسه ليس بقبيح، إنما الترخيص يكون قبيحا إذا انصب على موضوع فيه حكم مخالف للترخيص، فيكون الترخيص إيقاع في المخالفة، إيقاع المولى في المخالفة قبيحا. فإذا تبين ماكو مخالفة ماكو تضاد بعد يبقى وجه القبح؟ ها؟ ما المصنف يقول لا يوجد تضاد بين الترخيص والحرمة، لا في الملاك ولا في الاعتبار ولا في الامتثال، على اعتبار أن الحرمة واقعية والترخيص ظاهر. أما في مستوى الملاك فلا تضاد بين الحرمة والترخيص، أما على مبنانا فواضح، لأن الترخيص الظاهري يجتمع مع الحرمة الواقعية لمقتضى التزاحم بين الملاكات، فربما يكون الملاك الأهم هو الملاك الترخيص، فأكو تضاد بين حرمة واقعية أو ترخيص ظاهري، يعني بين مصلحة بين مفسدة واقعية ومصلحة ظاهرية؟
لا.
هذا واضح. وأما على مبناك أيها السيد الخوي، شنو كان مبنى السيد الخوي بالحكم الظاهري؟ أن الملاك في نفس الجعل، ملاك في نفس الجعل. فإذا الحرمة تعني وجود مفسدة في متعلق الحرمة، والترخيص تعني وجود مصلحة في نفس الجعل. والتضاد من ينشأ؟ إذا كان الفعل الواحد فيه مفسدة ومصلحة في مستوى الملاك، من ينشأ التضاد في مستوى الملاك؟ أن يكون الفعل الواحد، الموضوع الواحد، الشيء الواحد فيه مفسدة وفيه مصلحة، سواء كانت مصلحة الوجوب، مصلحة الحكم الإلزامي، أو مصلحة الترخيص. مهم مضاد، مصلحة مفسدة تضاد. فإذا كان عندنا شيء واحد، موضوع واحد، فعل واحد، هو حرام وهو واجب، هذا تضاد في مستوى الملاك من جهة أن الوجوب يكشف عن مصلحة والحرمة تكشف عن مفسدة، فيكون الفعل واحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، وهذا تضاد. أما على مبدا السيد الخوي أن الحكم الواقعي ملاكه في المتعلق، والحكم الظاهري ملاكه في نفس الجعل، هذا مبدأ السيد الخوي تقدم سابقا وكل يصير واضح عندنا. وفي المقام حكم ظاهري بالترخيص، حكم واقعي بالحرمة، هذا يعني أن الفعل وهو ارتكاب الجنائين، هذا الفعل ارتكاب الجنائين بلحاظ الواقع، بلحاظ كونه حكما واقعيا فيه مفسدة واقعية، وبلحاظ الحكم الظاهري نفس جعل الترخيص فيه مصلحة، فلن تجتمع المصلحة والمفسدة على فعل واحد يقع التضاد. إذن على مستوى الملاك لا تضاد، لا على مبنى المصنف ولا على مبنى السيد الخوي. إذن في مستوى الملاك ما تضاد، واضح هذا؟ وأما بلحاظ المستوى الثاني وهو الجعل والاعتبار، هنا هم ليلتفت لأن البعض في مطالب سابقة سأل هذا السؤال. حينما ننظر إلى مستوى الجعل والاعتبار بهذا التفصيل، نقول عندنا مستوى ملاك ومستوى جعل ومستوى امتثال، يعني ننظر للاعتبار بقطع النظر عن الملاك وبقطع النظر عن الامتثال. فحينما نقول بأنه لا تضاد بين اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، أو بين اعتبار الحرمة واعتبار الترخيص، بما هو اعتبار؟ يعني شنو بما هو اعتبار؟ بقطع النظر عن الملاكات، لأن احنا خدنا بحث مستقل في الملاك، أكو تضاد أو ماكو تضاد، وبقطع النظر عن الامتثال، لأن راح ناخذ بشكل مستقل الامتثال، فاحنا راح ننظر لمن؟ للجعل بما هو جعل، للاعتبار بما هو اعتبار. اكو تضاد لو ماكو تضاد؟ هذا الفعل الواحد او هذا الشيء الواحد، اقول هذا حرام وهذا حلال، بما هو اعتبار اكو مشكله؟ لا ماكو مشكله. هنا قد البعض ما يقدر يفكر يقول هو حرام، بالتالي يبقى حرام وحلال، يبقى وجوب وحرمة، شلون ماكو تضاد؟ يقول هنا انت شنو نظرت؟ ما سويت تجرد لمستوى الجعل والاعتبار عن الملاك، اخذت الحرمتين بما لها من الملاك، فطبعا يصير مضاد للوجوب بما له من الملاك. اما اذا صار نظرك للجعل بما هو جعل، يعني هيك فقط، اذا تذكرون اللي ذكر المصنف سابقا بانه الاعتبار ليس داخلا في حقيقه الحرمه، مجرد إبراز، مجرد إظهار، وإلا اعتبر أو لم يعتبر الحكم موجود أم ما موجود؟ موجود. هذا الاعتبار ليس إلا مستوى إثباتي، إبراز، إظهار، سهل المؤونة، بالتالي أقدر أقول واجب وحرام وحرام وحلال وجائز وفاسد وباطل، أي حكم على مستوى اعتبار أو جعل سهل ما بيجي. فإذا جردت الاعتبار عما ورائه من الملاك وعما ما يترتب عليه من الامتثال، لا مشكلة في جعل أي حكم. فعلى مستوى الاعتبار، على مستوى الجعل أكو تضاد؟
لا تضاد. وين يقعد الكلام؟ في مستوى الابتداء.
يا شيخ العقل، سابقا لما جينا في قضية الأمر وإشكال أخذ قصد القربة في الأمر، سيخو كان عنده جواب أنه أمر اعتباري، فما هو مشكلة باعتبار أنه الأحكام أمور اعتبارية للعبادة كذا، فحل المشكلة بهذا الكلام. سيد الشهيد ما قبل هذه المسألة.
أي بأن السيد يقول أنت ما أخذها بهذا الاعتبار، ما كان مجرد تحمل الأمر. يقول صحيح هو الاعتبار سهل المؤونة، لكن الاعتبار سهل المؤونة إذا جردنا عن ملاكاته. أما تبقى الملاكات معتبرة ومأخوذة ما يبقى سهل المؤونة. يعني بعبارة أخرى هو سهل المؤونة بعد توفر ملاكاته يكون سهل المؤونة باعتبار أنه هو نتيجة تلقائية لهذا الملاك، أو أنه يكون هو في نفسه بقطع نظر عن الملاك. أما أنت تبقى مأخذ الملاك وتقول هو سهل المؤونة فلا مشكلة في اعتبار أي شيء، ما ممكن أن يكون فعل معين هو فيه مفسدة وتقول أنا أعتبر الوجوه سهل الاعتبار، لأنه ما صار سهل الاعتبار، لأن وجود الملاك في هذا الفعل، وجود المفسدة مثلا في هذا الفعل تظل حرمة. أنت تقول أنا أعتبر الوجوه لأن الاعتبار سهل المؤونة، ولا هذا مو هالمعنى سهل المؤونة، واضح؟ طب أما في مستوى الامتثال، كون نلتفت إلى نقطة، إحنا الآن كلامنا في المقام الإثبات مع من قال بأن العلم علة تامة للتنجيز، أو مع من قال بأن العلم مقتضي التنجيز، ويا من حدث
مقتضي
هاي واضح مو؟ أما القائل بأن العلم علة تامة هذا خارج. شو الفرق بين علة تامة ومقتضي؟ سابقا بينا
هذا على متوقف على الترخيص.
علة تامة يعني ما ينتظر ترخيص أصلا، إذا إجا ترخيصي أولا العلم علة تامة لتنجيز الأطراف والوجوب الموافقة القطعية وللحكم الشرعي، لا يحتاج إلى ترخيص وعدم ترخيص ودليل شرعي، لا هو في نفسه شنو يؤدي ويرتب الأثر. أما مقتضي نقول العلم يقتضي التنجيز لكن بشرط عدم ترخيص الشارع. أما إذا رخص الشارع بعد ما يبقى شنو تأثير لذلك العلم. فنجي في المقام نقول إحنا فوق إذا حديثنا مع القائل بالمقتضي، يعني القائل بالمقتضي يجوز الترخيص لو ما يقبل أن الشارع يدخل ويجوز، لو ما يقبل وإذا جوز الشارع يقع المكلف في تهافت وتعارض وتنافي وتضاد، لو ما يقع ما يقع، لأن غاية ما هناك سيكون المكلف بين حكمين، أحدهما عقلي معلق على عدم الترخيص، والآخر شرعي وهو فعلي بالترخيص. فإذا رخص الشارع بهذين الإناءين، إذا رخص الشارع في الإناءين يكون عند المكلف حكمان، ولكن
قوليان
أحسنتم، حكم بالترخيص من قبل الشارع وهو فعلي لا ليس معلق ولا مشروط بشيء، وحكم عقلي بالتنجيز وبحرمتهما معا إن لم يرخص الشارع. وقد رخص أحسنتم، قال إذا رخص الشارع ما في مشكلة، ففي مقام الامتثال لا يقع المكلف في ضيق القدرة أو في عدم إمكان الامتثال، أو أنه إذا امتثل يقع في مخالفة، فإذا امتثلهما معان جنسين قلنا أنت هنا خالفت حكم عقلي بالتنجيز، يقول نعم خالفت حكما عقليا بالتنجيز ولكنه معلق لكنه مشروط ولم يتحقق شرط التنجيز، لأن شرط تنجيز العلم الإجمالي هو عدم الترخيص، وبالتالي أكو عدم ترخيص لو أكو ترخيص. إذا أكو ترخيص يعني شرط حكم العقل بالتنجيز ما متوفر، إذا ما متوفر يعني ما أكو تنجيز فعلي، صار واضح؟ فإذا لا تهافت ولا تضاد ولا تناقض في مستوى الامتثال أيضا. فيا سيدنا سيد الخوف، ما ذكرته من قبح نتيجة التزام المولى بالترخيص، هذا الترخيص هذا الالتزام بالترخيص أين يدخل؟ في أي مستوى من هذه المستويات الثلاثة؟ أينما تدخله لا تضاد فلا قبح، صار واضح؟ هذا الجواب الأول. قال ويرد عليه وقد أجيب هذا الاعتراض بوجوه. الأول ما ذكره السيد الأستاذ ويرد عليه، ويرد على الأول ما ذكره يرد عليه أن الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا، وإنما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقع. الحكم الظاهري في نفسه ماكو مانع من جعله من قبل المولى، لكن إذا كان في وجوده وفي اعتباره مشكلة مع الحكم الواقعي صار في نفسه مستحيلا. ويصير حضر وهو مستحيل، يقول هذا المستحيل وين بين الحكم الواقعي والظاهر؟ إذا كان بينهما تنافي، وإنما يمتنع الحكم الظاهري إذا كان منافيا للحكم الواقعي، والمفروض عدم المنافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. لا بلحاظ نفسه، يعني الجعل، لا بلحاظ نفس الحكم الظاهري، يعني بلحاظ نفس جعله وبينا ليش، ولا بلحاظ مبادئه ملاكاته وبينا شلون. فلم يبقى وصلت، ما وضح ليه بالقسم الأول المطالب السابقة، وما يقول كسر عيد نصف البين بعد واضح. فلم يبق إلا التنافي بلحاظ عالم الامتثال. وقد فرضنا هنا، نحن أصلا فرضنا دخلنا البعد الإثباتي بناء على الاقتضاء، لكن راح يشرحناه مو بالاقتضاء. وقد فرضنا هنا أن حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية قابل للرفع بالترخيص الشرعي على خلافه. احنا اصلا دخلنا بناء على الاقتضاء اللي هو معناه حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه، لكن شنو قابل للرفع والترخيص من قبل الشرع. فلم يبقى هناك تناف بين الترخيص القطعي في المخالفه الواقعي حتى لو رخص، لكن هذا الشارع حتى لو رخص هذا شيء يكون ترخيص ظاهر، والتكليف المعلوم بالإجمال في أي مرحلة من المراحل. بعد ماكو تنافي، عاشق عبارك لو شوي
ونصرون بالنسبة لي واضح.
أنا بعض الأساتذة هم يقول
الشيخ حسين ماذا عنده واضح
هاي الأخوذي ويانا بعض الأساتذة، بعض الأساتذة هم يقول ضرب مركب المطار وكذا سأل. أنا عندي واضح بعد كده. الجواب الثاني يقول إحنا السيد المصنف يمكن أن نتبرع للمحقق العراقي بتتميم لبيانه. يقول عزيز هو أشكاله واحد ما قال لي لأنه هو راح يتمم لنا بأن نفترض قبلها نتمم بيان المحقق العراقي بفرض آخر لا يلزم منه فعلية الترخيص. وأنت يا سيد وين مشكلتك كانت؟ أن الترخيص فعل، ترخيص فعل توفر شرط المكلف ترك الإناءين، فصار كل إناء حكمه الترخيصي فعلي بمقتضى توفر الشرط، مرشي. فصار في كل من الإناءين ترخيص فعلي، فلزم الترخيص القطعي في المخالفة. أنا راح أجيب لك فرضية هي نفس فرضية المحقق العراقي لكن بتتميم، لا يلزم منها فعلية الترخيص، يبقى الترخيص مو فعلي. إذا الترخيص مو فعلي بعد أكو قبح، أكو مشكلة، أكو تنافي، أكو تضاد. لا فضل مصنفنا شلون تصور لنا ترخيص مو فعلي؟ تقول إذا كان عندنا ثلاثة أواني، مو ثلاثة، أول ثاني ثالث، ويكون التقييد بهاي الكيفية: أنت مرخص بارتكاب الإناء الأول بشرط ترك الثاني وارتكاب الثالث. ترتكب واحد وتترك واحد، شو صار عندك الإناء الأول؟ مرخص. هذا قيد. وتتقييد تخرج من مشكلة الإطلاق اللي بالدليل. أكو تقييد جاب العراقي. أنا راح أقول لك التقييد مو بترك الآخر، حتى بترك الآخر يصير ترخيص فعلي. لا، الأول مرخص فيه إن تركت الثاني وفعلت الأول. يعني هذا ثلاث أواني. الإناء الأول تشرب الإناء الأول، أنت تشربه بشرط أن تترك الثاني وتشرب الثالث. إذا أشربت الثاني تركت الثاني، الأول تقدر تشربه. هذا دي مشكلة. هذا أكو مخالفة قطعية هنا، لأنه إحنا مشترطين ترك الثاني، فيبقى عندنا إناء يحتمل واقعا أنه هو النجس هو الحرام. مخالفة احتمالية أكو، لكن مخالفة قطعية أكو ماكو. ترخيص فعلي أكو بالأول، ممكن أكو ممكن ما. إذا المكلف شرب الثالث وترك الثاني فالأول مرخص به فعلا. واضح الصورة؟ وهكذا الإناء الثاني. أن صورة أخرى يعني. الإناء الثاني مرخص لك إن تركت الأول وشربت الثالث. هذا بمخالفة قطعية.
يقدر يشرب اثنين؟
اي. لا يقال واحد. هذا الواحد احتمال هو النجس واحد. بالنتيجة حينما تركت واحدا لا اقع في مخالفة قطعية. هي كل المشكلة من البداية حروف بيان الميرزن. قال جريان الأصول في كل منهما. يوقعنا في مخالفة قطعية. المحقق العراقي قال جريان الأصول في كل منهما مع هذا التقييد لا يوقعنا في مخالفة قطعية. سيد الخوي إجا صورنا المخالفة القطعية، لكن وين بنحو ترخيص القطعية. هنا إجا المصنف يقول، يقول أنا راح أجيب لكم صيغة تقييد، صيغة بيان لا توقعنا في التعارض، وإنما نخلص من الإطلاق، وفي نفس الوقت لا يوقعنا في مخالفة قطعية ولا ترخيص القطعية. بعد تظن فهذا الإناء الأول مرخص فيه، لكن بشرط أن تشرب الثالث وتترك الثاني. هنا تحصلوا لي أكو إشكال مخالفة قطعية، أكو إشكال ترخيص قطعي. ما أكو ترخيص قطعي، لأن أكو إناء عنده متروك. لأنه إذا إجت الإناء الأول أول مرة شربت الثالث، إجت الإناء الأول مرخص بي لو ما مرخص؟ مرخص شربته. الإناء الثاني أقدر أشربه؟
لا.
ليش؟ لعدم شرطه وشرطه. لأن شرطه أول شنو؟
الأول ليش مرخص به؟
لأن شرط الأول، شرط الترخيص بالأول هو ارتكاب الثالث وترك الثاني. فأنا الثالث شربته ولا ما شربته؟
نعم
شربت. الثاني تركته فصار الترخيص بالإناء الأول فعل. ليش؟ لتوفر شرطه. شنو شرط الأول؟ شرط الترخيص بالأول. شيخ عامر قلت شنو الترخيص؟ شرط الترخيص بالأول ترك الثاني وشرب الثالث، أو بالعكس مو مهم. مهم واحد يترك واحد يشرب. فذن ثلاث أواني، أول ثالث ثالث. أنا جيت للثالث شرب، جيت للثاني قلت له هذا ما أريد. طب الأول أجي أسأل مرخص لي فيه أو ليس مرخص؟ مرخص. لماذا؟ لتوفر شرطه. شنو شرطه؟ ترك الثاني وشرب الثالث.
شرب الثالث هل نحن ترخيص أو لابد من شرب
هذا؟ طب نحن شرط متأخر، أنا باني على أنه ترك الثاني، الثالث مخالفة قطعية وما واضح؟ وهكذا الثاني، أقول الثاني مرخص فيه إن شربت الأول وتركت الثالث، وهكذا الثالث أنت مرخص فيه إن شربت الثاني وتركت الأول. فبالتالي هاي صيغة تقييد بحيث يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف. هسه يا سيدنا أخوي اعطيني يا صورة اللي أنت مستعقل قلت بأنه شنو يلزم فعلية الترخيص فيوقع المولى في الترخيص القطع القبيح. أن المولى يترك الثلاثة اثنين، المكلف يترك الثلاثة اثنين. إذا ترك الثلاثة هناك مشكلة؟ لا. ليش؟ لأنه إذا ترك الثلاثة هن
كل واحد في نفسه شرطه شرط الترخيص فيه متوفر أو ما متوفر؟ ما متوفر. ليه؟ لأن شرط الأول ارتكاب واحد وأنا ما ارتكبت واحد. شرط الثاني أيضا ارتكاب واحد وترك الآخر، أنا تارك الكل. فالترخيص في الأول موقوف على ارتكاب واحد، أنا تارك الثاني موقوف على شرب الثالث. ما دام لم أشرب الثالث الترخيص في الأول شنو فعل له معلق؟ وهكذا الترخيص بالثاني، ما لم أشرب الأول أو الثالث الترخيص فعل له معلق، وهكذا الثالث الترخيص فيه معلق وليس فعله. إذا المكلف تركن ثلاثة أزهين لم يكن هناك ترخيص فعلي في جميع الأضرار ليلزم منه الترخيص القطعي بالمخالفة.
شيخنا شو نتوقع عن الإناءين الساعدي لزم مهدور على رئيسين؟
اللي نحتاجين القيد بشقين، شق فعل وشق ترك. هناك إذا اثنين أقول الأول مرخص فيه بشرط ترك الثاني، أنا أحتاج بعد قيد أن أقول وتشرب الثالث، إذا هن اثنين ما أقدر أشرب الثالث.
شيخ العفو بس بالثالث أكو ترخيص سواء بالإناء أو بالثلاث أو بالأربعة أكو ترخيص، يعني مولا شون يرخص؟
جيد أكو ترخيص. هذين هنا نحب الإناءين وأنا هنا نحب الثلاث، الشيخ أمام اثنين وأنا أمام الثلاث، الشيخ تركهم ثلاثين
يلزم ترخيص.
أنا جالس سؤال بعدي خليني، الشيخ أمام إناءين ثاني تركهم وأنا أمامي ثلاثة أواني وثلاثة تركهم، الشيخ عدة ترخيص فعلي؟ عدة ترخيص فعلي لأنه عدة شرط بسيط وهو ترك واحد يرخص بالثاني، أي واحد يتركه يرخص بالثاني. أما أنا عندي ترخيص فعلي أكو ترخيص بس معلق، لكن ترخيص فعلي أكو أو لا؟ لا ما. ليش؟ لأن عندي شرط مركب وهو أن أشرب واحد وأترك واحد يصير ترخيص بالثاني، فأنا ما عندي ترخيص فعلي. فنقول للسيد الفول مصلي يتكلم مع السيد الفول على فرضية الإناءين إشكالكم إن قطعنا النظر عن الجواب الأول إشكالكم تام، يلزم ترخيص فعلي يكون منه ومخالفة فترخيص طبعا. أما إذا عدنا ثلاث أواني أكو ترخيص فعلي؟ ماكو ترخيص فعلي. إذا ماكو ترخيص فعلي فماكو ترخيص قطعي بالمخالفة. ها
شيخ العفو، على هذا الفرض ثاني ما نصل، إذا فرضنا مكلفين أحدهما شرب الأول وترك الثاني وجبنا المكلف الثاني ارتكب اللي ترك، بس المخالفة واقعية
بلحظة، يعني ثلاث معصوم علي الإجمالي،
معصوم علي الإجمالي
كل واحد يبني على أنه صاحبه هو اللي ارتكب الحالة،
بس بالواقع ارتكبه. المصنف يقول على هذا الفرض ماكو مخالفة واقعية، يعني قطعا المولى رخص بالمخالفة القطعية.
لا، أولا هذه فرضية مو صحيحة، يعني احنا نريد نبين الحكم الواقع للمكلف الواقع مو للمكلفين، ولا هذا راح يجيكم وين حتى في الشبهه البدويه، وقلنا بشبهه البدويه اكو احتمال مخالفه، هاي المخالفه مو حرام مو ممنوع منها، احنا مو كلامنا انه تخالف الواقع، مخالفه الواقع ما في مشكله اذا كانت بنحو هذا التدبير. اما الشخص الواحد هو احنا بلحاظه الواقع مو الواقع عند رب العالمين، الواقع عند المكلف اللي هو يعلم بي. فإذا أنا عندي علم إجمالي وأنتوا عندكم علم إجمالي، أنت شيخ عقيل عندك علم إجمالي بهاي الأواني الثلاث، أو ضيفوا أنا شيخ محمد بهاي الأواني الثلاث، وثلاثتنا عندنا علم إجمالي بنجاسة واحد منها، وإجينا ثلاثتنا توضينا أنا من الإناء الأول وأنت من الثانية والشيخ محمد من الثالث، أنا اللي حاطين أنا والواقع مات ما عندي مشكلة،
ما مشكلة ولا بالثاني
ولا بالثاني ولا بالثاني.
نعم.
أما يجي شخص ثالث شيخ يحيى يجي قابلنا يقول ذول الثلاثة هم واحد منهم ضوء باطل. نعم. والعباس واحد معهم ضوء باطل.
نعم.
زين قل أي هاي أنت تكليفك ما أنت شوف شلون طلعت التكليف معي، أما أنا إني والوحدي أمد سجادتي وأكبر وأصلي قلب بارد الله أكبر. Thank you.
قائل بالاقتضاء ترخيص اكو هذا ما توفر شروط الوضوء توضي خشوع وخنوع وخضوع عندي شكو ما صلي لي اما الشيخ اجى فرضا ما ادري عدف الترتيب بحيث ناظر نذر انه ثلاثة متوضين يكنسون المسجد يقول ما اقدر اجر المكان هذا بحث اخر واضح طال هذا على ان بالامكان الجواب الثاني هذا على ان بالامكان تصوير الترخيصات المشروطه على نحو لا يمكن ان تصبح كلها فعليه في وقت واحد ليلزم الترخيص لانه الترخيص القطعي لزم على فرضيه شنو فعليه الترخيص ليلزم الترخيص القطعي بالمخالفه الواقعيه هاي فكرة الجواب مثال الجواب تطبيق وين وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية ويفترض أن الترخيص في كل طرفين يعني طريقة التقييد ويفترض أن الترخيص في كل طرفين مقيد أو مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر عن طريقة التقييد شنو؟ ترتكب واحد وتترك واحد. واضح إن شاء الله؟
واضح بس هذا ما ينفع كجواب عام. باعتبار إذا كانت أطراف العلم إجمال الثنائية ما بإمكاننا أن نصور هذا الحد.
جيد. المتمرزم هو يريد يفتي بحرمة المخالفة القطعية مو يريد يفتي بحرمتها مطلقا لو في الجملة في الجملة لو في الجملة يريد يفتي
في حال التعارض
لا فهو يريد يفتي في جملة من علم إجمالا بنجاسة أحد الأواني على نحو الشبهة المحصورة فما يقول إن أنا شبهة محصورة أو غير محصورة إذا كانت الشبهة محصورة فتحرم المخالفة القطعية ويقول وتجب المخالفة الموافقة القطعية يقول تجب يقول يفصل إذا كانت أطراف العلم الإجمالي ثنائية فتحرم إذا كانت ثلاثية فلا تحرم يقول يفصل نحن نجيب باللي لا تحرم ليش لا تحرم فبالنتيجة صار العلم معلم يعني عفوا صار العلم اذا مقتضي خالفت ارتكازه حتى بالاطراف الثلاثه خلاف الاجماع وخلاف الارتكاز لان الفقهاء ما يفصلون ما يقولون اثنين وثلاثه يقولون ارتكاب العلم الاجمالي في الشبهه المحصوره حرام معكم هذا التصريح بعباره اخرى احنا كلامنا مع كلام العراقي في اشكاله مع المرزة مع القائلين بالاقتضاء لو نقضهم في مورد واحد كفى إذا بمورد واحد ينقض كفى في حين وراح ينقضهم في كم عشرات اللي هي الأطراف الثلاثية والرباعية والخماسية والسداسية إلى أن نشوف حد نشوفها الغير محصورة شوفها المحصورة وتبدأ الغير محصورة هذا كله نقض فقط راح يبقى كلام المرزة وحرمة المخالفة ووجوب الموافقة في الإناءين وهذا يعني كل مبنى راح يصير في خصوص العلم الإجمالي بإناءين وهذا أصلا موارد قليلة ونادرة يعني الأغلب أنهم أكثر من طب ومو يمس أكثر وأقل ونادر ونادر المهم في حالة واحدة هذا كافي يعني صدقوا عليك واضح إن شاء الله الثاني بيكم حال معي؟ بيكم حال بصلاصنا الجواب الثاني أيضا السيد يقول يأتي الكلام فيه إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا المبارك